أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثامنة في صفحة 372 وبقي التطبيق. وأما عدم وجوب دفعها إلى الفقيه فلعدم الدليل على ذلك، خلافا للشيخ المفيد حيث نسب إليه وجوب الدفع إلى الفقيه تمسكا بظاهر قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هذه الآية أو هذا الدليل الدال على وجوب الدفع إلى النبي صلى الله عليه وآله بالملازمة مو بالمطابقة، لأنه بالمطابقة تدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يأخذ. بالدلالة الالتزامية أن المكلفين يجب عليهم أن يدفعوا، فهنا وحيث إن الفقيه نائب الإمام عليه السلام وبمنزلته، والإمام وهو بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله، فيثبت الحكم للفقيه أيضا كما ثبت الحكم للإمام، يثبت الحكم للفقيه. إذن على رأي الشيخ المفيد يجب دفع الزكاة لمن؟ إلى الفقيه. هذا هو ما ذهب إليه الشيخ المفيد. يقول الشيخ المصنف: وفيه أن الأمر بالأخذ لا يقصد منه معناه المطابقي، ليدل بالالتزام على وجوب ماذا؟ على وجوب الدفع، لأن المدلول الالتزام فرع من؟ فرع المدلول المطابقي. والشيخ المفيد ماذا قال؟ إن المدلول المطابقي للآية خذ يا أيها النبي من الناس الزكاة، لازمه النبي يأخذ والناس لا تدفع إليه؟
لا،
إذن لابد أن يدفع ماذا؟ الناس إليه. فإذن هنا نقول إن المدلول المطابقي إذا كان ما ذكره الشيخ المفيد يكون استدلاله ماذا؟ صحيحا. ولكن المدلول المطابق للآية مو هو هذا، مو خذ من أموالهم بمعنى أخذ من أموالهم، لا، وإنما الآية في مقام بيان تشريع الزكاة، لا في مقام التحريك والبعث والإرسال. الله جل جلاله عندما قال للنبي خذ، هذا فعل أمر، يعني الله يريد أن يحرك النبي. لو الله جل جلاله يريد أن يقول نحن شرعنا الزكاة، نريد التشريع، وإلا لو قلنا أنها في مقام التحريك فلا يحتمل وجوب أخذه صلى الله عليه وآله بما هو أخذ. يحتمل هذا الأخذ بما هو لا يحتمل أن النبي يحرك من أجل أن يأخذ الزكاة. وهل يحتمل هذا؟ مو قلنا البيان الثاني أو الدليل الثاني أو وهل يحتمل أن توزيع المالك ضريبة ماله لا يجوز ولو كان باستئذان منه صلى الله عليه وآله؟ لأنه لا بد أن يأخذ النبي، يعني بعد إجازة من قبل النبي إلى الناس بأنه يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا عندي كفارات مثلا أو عندي رد مظالم أريد أوزعها على الفقراء، النبي صلى الله عليه وآله قال اذهب ووزعها على الفقراء. أجازه لو ما أجازه؟ لو قلنا أن الأخذ في الآية الكريمة بمعنى التحريك والتكليف والإرسال بعد الناس تقدر تنطي الكفارات مباشرة إلى الفقراء، ها؟ لو ينحصر الأمر لابد أن نسلمها إلى النبي صلى الله عليه وآله سوف ينحق. مع أنه هل يقول قائل مع إجازة النبي لا يكون التوزيع صحيحا؟ هذا جدا بعيد. إذن بعد الآية نحملها على التشريع، لو نحملها على أنه تحريك للنبي نحملها على التشريع زين، وإذا أردنا أن نحملها على أنها تحريك للنبي عندنا مشكلتين راح تواجهنا. المشكلة الأولى إذن يتبين أن الأخذ بما هو هو لا بد أن يتحقق من النبي، هذا واضح ليس. وثانيا أن الناس حتى لو تأخذ إجازة من النبي بعد الإجازة تنفع مال النبي لو ما تنفع؟ إذن لا سبيل إلا بحمل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إلا أن نحملها على التشريع. إذن يا أيها الشيخ المفيد، إذن بعد الآية من ناحية المدلول المطابقي بعد بمعنى أن النبي يأخذ والناس يدفع إليه، لو مو هذا هو المدلول المطابقي؟ إذن بعد المدلول الالتزامي موجود لو ما موجود؟ بعد أساسا المدلول الالتزامي لا يوجد. زين يقول هذا لو قطعنا، ما شاء الله وايد يجيب لنا هذا، شنو معنى هذا؟ رقم شرحنا
الادله التي
تقدمت، يقول هذا لو قطعنا النظر عن الروايات والا فمراجعتها في الابواب المختلفه يوجب قطع الفقيه بعدم لزوم تسليم الزكاه لمن؟ للفقيه. ثم ان هذا كله لو زين، هذا ما شرحناه اللي هنا امس درسنا وللاسف ما كفى الوقت وما طبقنا. زين الى هنا ما ذكره الشيخ المفيد لا يمكن الايمان والتسليم به وانه لا بد من الدفع الى الفقيه، وتبين ان هذا الدليل ليس ماذا؟ ليس تاما. واضح الى هنا؟ زين الان انتهينا. لا دليل بين أيدينا على لزوم دفع الزكاة إلى الفقير. زين إذا جاء الفقير المجتهد المرجع المتصدي وقال لمن كانت لديه عين زكوية ادفعوا الزكاة إلينا إلى الفقير، فهنا بعد يجب الدفع إليه لو ما يجب؟ والمهم ما هو الدليل؟ هذا هو المهم، يجب لو ما يجب؟ يجب الدفع. زين شنو الدليل؟ أحسنت. زين هاي تجب إطاعته، تجب إطاعته. تحدثنا بملف سابق الفرق ما بين الفتوى وبين الحكم. هنا الفقيه أفتى وحكم، حكم والحكم من الفقيه يكون باعتبار المنصب وبتعبير أدق هذه أحكام ولائية، أحكام ولائية. خلي أضرب لكم مثال، السيد الحكيم رحمه الله سيد محسن الحكيم ثبت عنده الهلال، ثبت عنده الهلال، يعني تدرون السيد الحكيم رحمه الله توفي بال 71، يعني العلوم التكنولوجية وما أدري شنو بعدها مو كلش يعني. المهم فثبت عنده الهلال زين، والفقهاء الآخرين اللي كانوا بالنجف ما ثبت عندهم الهلال، وكانت المصلحة تقتضي أن يثبت الهلال عند الجميع. والسيد الحكيم بعد بنيت له الوسادة، يعني من ناحية المرجعية للسيد الحكيم رحمه الله إلى الآن لم تأتي مرجعية بحجم امتداد مقلديه مثل السيد الحكيم، فقطعا حاكم شرعي لا لبس فيه. زين هسا عند السيد الحكيم ثبت الهلال، على الآخرين شلون يثبت؟
نفوذ حكم عليه،
فينقل أنه قال الهلال بالنسبة لي قد ثبت، وأحكم على الآخرين، وأحكم على الآخرين إما بثبوت الهلال أو ألزمهم بأن يكون غدا عيد. فإذا هنا هذا يسمى بالحكم الولائي، بهذه الولاية اللي هي ولاية الفقيه، مو ولاية الفقيه المطلقة، لا لا، ولاية الفقيه في أمور الحسبة. فهنا مع ذلك الحكم الولائي يكون نافذا على مقلديه وعلى غير مقلديه، سواء كان غير مقلديه ممن كان فقيها أو لم يكن ماذا، أو لم يكن فقيها، فيكون الإلزام على ماذا؟ يكون الإلزام على الكل. فإذا هنا الفقيه بموردنا من يروح لهذا أبو العين الزكوية من ناحية الفتوى، هو الفقيه بعد عنده دليل شرعي بالإفتاء لو ما عنده؟ ها؟ ماكو دليل، غاية ما دليله هو شنو؟ دليل الشيخ المفيد، ودليل الشيخ المفيد ليس دليلا صامدا. فإذا راح الفقيه شنو؟ يحكم، وإذا حكم يكون حكمه نافذ ويجب الالتزام به. هسه تقول يا أبا الفقيه ليش حكم؟ أقول لك هذا مجال صغروي، الباب عليك، لمصلحة عظيمة، لمصلحة شخصية، لمصلحة عامة، لمصلحة تهم الأمة، لمصلحة كذا، بعد هذا مع النقاش واضح. إذن هنا لو طالب الفقيه يجب الامتثال. زين هسه الشيخ عدنان لو موجود، زين الفرق بين الفتوى والحكم لا تقولون ما ماخذينها، حتما ماخذينها، حتما هسه انا اذا نسيت ان شفريه ما تتذكر. يقول ثم ان هذا كله لو لم يطالب بها الفقيه، وأما لو طالب بها لمصلحة، أنت بعد علم مصلحة مذهبية، مصلحة دينية، مصلحة خاصة، مصلحة عامة، باعتبار الفقيه فهو محيط بشؤون الأمة، زين، فمن اللازم دفعها إليه لوجوب إطاعته. هسا المصنف لو حاجينا شوية، هسا شنو إطاعته من يابا؟ من يابا بالطيعة. إذا ولاية فقيه عامة بعد هذا قدر متيقن، إذا ولاية فقيه خاصة ولا بد أن يوضح لنا. زين مسألة مهمة ومحل ابتلاء، إذا لماذا نحن نسلم سهم الإمام بالخمس إلى الفقيه؟ كما تعلمون ويأتينا قريبا إن شاء الله تعالى الفرق ما بين الخمس وما بين الزكاة. والخمس يقسم إلى قسمين، حق السادة وحق الإمام. حق السادة يسلم إلى السادة، هذا ما بي نقاش، قدر متيقن. لمن يسلم؟
للسام.
يبقى حق من؟
سهم الإمام.
حق الإمام أو سهم الإمام من الخمس يسلم إلى الفقيه. بينما الزكاة أنت إلى الآن شو انتهيت؟ لا يجب تسليمها إلى الفقيه. بينما في باب حق الإمام قالوا لا يجب تسليم، يجب ها تسليمها علما إلى الفقيه. فما هو الفرق بينهما؟ فما هو
الخمس؟
سيدنا كنا تشريعي
مستزيد
ها فرض، والزكاة فرض. ها هذا التعبير الدقيق. أخوان بالنسبة للزكاة، بالنسبة للزكاة، الزكاة أول ما يتشكل المحصول بعدين تحصد بعدين تجني مباشرة، من الذي يشاركك؟ الفقير. فإذا هنا بالنسبة إلى الفقير هو صاحب الحق، نسلم الحق إليه لأنه شريكنا. فإذا الزكاة مباشرة ندفع العين الزكوية علما. أما بالنسبة إلى الخمس لا يعطى إلى الفقير، وإنما هو حق لمنصب الإمامة، حق لمنصب النبي، بعد ذلك إلى مقام الإمام، بعد ذلك إلى مقام الفقيه، لأنه النائب العام عن الإمام. فهنا هذا صحيح يسلم إلى الفقراء، لكنه هو أساسا حق سهم الإمام، هو حق علما لمنصب الإمامة. والفقيه إيه؟ هو نائب الإمام فيسلم إليه بتعبير أدق. بالنسبة إلى الزكاة في عصر المعصومة نقدر نسلمها إلى الفقير لو يجب تسليمها إلى المعصوم، هو هذا. أما بالنسبة إلى سهم الإمام لا بد من تسليمها شخصا إلى شخص المعصوم عليه السلام، لأن هذا حق المنصب، حق المقام. فهنا يسلم إلى من؟ يسلم إلى الفقيه. هسه بالنسبة إلى الفقيه باعتبار أنه نائب عن المعصوم، هسه نجي للمعصوم، أنه هذا منصب الإمامة، هذا الخمس حق لمنصب الإمامة لو لشخص الإمام، لا بحثهم أنه لشخص المعصوم عليه السلام لو لمنصب الإمامة. نفس الكلام بعد وين راح يسري إلى الفقيه، أننا نعطي سهم الإمام لمنصب المرجعية لو لشخص المرجع، هم كلام يأتينا مفصلا. فإذا هنا الفرق ما بين الزكاة وما بين الخمس هو هذا. بالنسبة إلى الزكاة تسلم إلى أهلها، بالنسبة إلى الخمس إلى من يسلم؟ إلى منصب المرجعية. هذا هو الفرق. ولذلك تشوف الناس، الناس بس تخمص عند المرجع ما تنطي زكاة حتى لو كانت عنده أموال زكوية، صح أو صحيح؟ ما احنا هو واضح هسه الآن من تروح المكتب المرجعية تلقى الناس بس تخمص، يعني تسأل الأول خمس الثاني، أي واحد يراجع المكتب يخمسون، لأن هو الثابت بالذهن من وعلى ما هو المرتكز من ناحية الأدلة الشرعية أن هذا حق لمنصب الإمامة. والفقيه هو الفرق، صار واضح. قال والفارق بين سهم الإمام، خلوا لي خط تحت من؟ تحت سهم الإمام. زين وسهم السادة إن شاء الله يجينا بالخمس، إن شاء الله يجينا بالخمس، إنه سهم السادة تقدر تسلمه مباشرة إلى السادة من دون إذن الفقيه، هذا راح يجينا بحث مفصل، حيث يجب دفعه إلى الفقيه سهم الإمام. وبين الزكاة حيث لا يجب دفعها إلى الفقيه. الفرق أن الخمسة ملك منصب الإمامة أو ملك شخص الإمام عليه السلام، فيلزم انتقاله إلى الفقيه الذي هو نائب الإمام المعصوم عليه السلام. بخلاف الزكاة فإنها ليست من حق المنصب، وإنما تسلم علما إلى شريكك الذي هو الفقير. فكرة صارت واضحة أخوان؟ نأتي إلى الفتوى التاسعة. زين، بالنسبة إلى الزكاة، الزكاة إحنا الآن مثلا في مدينة النجف الأشهر، وقطعا أكو زراعة، أكو غلات، أكو أنعام، وأكو تجار زكاة النقدين. زيت من مدينة النجف الأشرف صارت عنده زكاة، عين زكوية، صار بناء ينقلها إلى مدينة أخرى. زين، يقدر ينقلها لو ما يقدر ينقلها؟ ها؟ يقدر لو ما يقدر؟ يقدر. خلونا نشوف عادل شنو الدليل؟
روايات.
أيوة ذا روايات. نقول أول ما نتمسك الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، مطلقة لو مو مطلقة؟
مطلقة.
يعني شنو؟ إلى أي فقير؟
في أي بلد؟
إلى أي مسكين؟ لم تقيد ببلدي صاحب الزكاة.
نعم.
لم تقيد ببلدي صاحب العين الزكوية. لا، الآية شنو؟
مطلقة.
بتعبير أدق نقول الأدلة مطلقة، ولذلك المصنف عبر لنا بتعبير دقيق، قال الأصل، الأصل، الأصل. إيش يقصد من الأصل؟ أن ظهور، لا، ظهور الأدلة ظاهرة بالإطلاق. فضلاً عن ذلك عندنا روايات خاصة، من جهة الآية مو مطلقة، من جهة عندنا رواية خاصة تقول يا بي يصح لك أن تنقل الزكاة من بلدك يا صاحب المال المزكى إلى بلد آخر. نقل يقول وأما جواز نقلها فيدل عليه مضافا إلى الأصل عدة روايات. إذن كم دليل عندنا؟ دليلين. الدليل الثاني روايات كصحيح أحمد ابن حمزة، سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر، بعد هو صريحة، ويصرفها في إخوانه اللي هم وين؟
في بلد آخر،
فهل يجوز ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال نعم. يقولوا غير هاي الرواية، يعني ما عندنا رواية واحدة يبين، لا، هاي الرواية وروايات أخرى. الفتوى العاشر. زين، هاي مسألة مهمة وبيناها أكثر من مرة. الآن الزكاة من العبادات لو من المعاملات؟ وإذا قلت من العبادات، ما هو الدليل على عباديتها؟ وإذا قلت مو من العبادات، إذن هي حالة حال التوصلية، لا يفترض فيها قصد القلب. فإذن الزكاة من العبادات لو مو من العبادات؟ عبادية. زين، هسه ذا واحد هيك على السريع يريد يعرف الزكاة من العبادات لو من المعاملات، شو يسوي؟ زين، يروح رسالة عملية، الجزء الأول عبادات، الجزء الثاني معاملات، يشوف الزكاة وين موجودة، الزكاة وين ذكروها، الخمس وين ذكروا. أخوان، هذه الفتوى لا نعيدها في باب الخمس. الفكرة صارت واضحة. الآن الزكاة من الأعمال الشرعية العبادية دفعها، يعني عند الدفع لا بد من قصد التقرب إلى الله جل جلاله. زين، بس هو إيش كان وين؟ شنو الدليل؟ ما هو الدليل على عباديتها؟ السيد الخو إيش قال؟ ها؟ السيد الخو إيش قال؟ قال بني الإسلام على خمس، والزكاة إجت ويا من؟ ويا الصلاة ويا الصيام ويا الحاج. ونحن نقطع أن الزكاة، أن الحج من العبادات، الصلاة من العبادات، هسه بوحدة السياق عدم القول بالفصل مدري شنو ثبت السيد الخوئي على أن الزكاة شنو رديناه هذا لو ما رديناه ناقشناه سابقا وقلنا أن الصحيح أن الدليل على عبادية الزكاة هو الارتكاز. الارتكاز ماذا نقصد من الارتكاز؟ أي شيخنا إيش نقصد من الارتكاز؟ الارتكاز ها؟ في وقت الإمام؟ لا نبدأ من الارتكاز مع أصرنا احنا هذول اللي قاعدين بالمسجد المرتكز بأذهاننا شنو ننتقل للطبقة القبلنا للطبقة القبلنا للطبقة القبلنا إلى أن نصل المن إلى طبقة الرواة الفقهاء اللي هم أصحاب الإمام العسكري وأصحاب الإمام الهادي اللي شافوهم الفقهاء اللي شافوهم الفقهاء هسه الفقهاء سلام ابن أبي عقيل العماني الشيخ المفيد هنا هؤلاء الفقهاء لاحظوا هؤلاء الرواة الذين شاهدوا المعصوم الذين عاشوا مع المعصوم لاحظوا أنه يتعاملون مع الزكاة على أنها شنو بس مو بالقول لا ارتكاز معكوس على تصرفاتهم اجى الشيخ المفيد هذا الارتكاز سوى فتوى قال الزكاة فعل عبادي سلا قال الزكاة من الأمور العبادية ابن أبي عقيل العماني برسالته العملية خلاها بالجزء الأول من العبادات إذن تحول الارتكاز علما إلى فتوى نجي للارتكاز هذا الارتكاز من أين نشأ هسا الفتوى بعد واضح من أين جتي زين نجي للارتكاز هذا الارتكاز ما هو منشأه منين يجي
امضاء المعصوم له يعني
تصرف في شنو سيره عقلائيه شيخنا شنو
سيره
عقلائيه
يعني الطبقه المعاصره
كانت نجي الى اصحاب الامام الهادي والعسكري سلام الله تعالى عليهم اجمعين هؤلاء اخذوا من الطبقه التي قبلها من الطبقة التي قبلها خلينا نقول يابا احنا اعظم طبقة عندنا من الفقهاء من الرواة اليوم مع عهد الامام الباقرين الصادقين سلام الله تعالى عليهم اجمعين دخلت الى مسجد الكوفة فوجدت فيه 4000 شيخ كل يقول حدثنا جعفر ابن محمد الان من نجي لهذه الطبقة من الرواة اللي هم بس بمسجد الكوفة 4000 زين الآن شيخنا هذه الطبقة ارتكز في أذهانها أن الزكاة شنو من الأمور العبادية منها ونزل إلى أصحاب الإمام الكاظم أصحاب الإمام الرضا إلى زين الآن هذول كيف ارتكز في أذهانهم أصحاب الإمام الصادق أصحاب الإمام الباقر ارتكز في أذهانهم أنه الزكاة أمر عبادي من الإمام زين زين من الإمام شنو أعم يعني
أعم القول
هذا التعبير الأدق هم ما شاء الإمام لو ذكر رواية الإمام وقال إن الزكاة من الأمور العبادية بعد إحنا نكلم بالارتكاز لو بالرواية شو نسوي الارتكاز بعد عندنا رواية وينقلوها إنه أشو نجي للروايات لم نجد رواية تشير إلى أن الزكاة من الأمور العبادية ها عندنا رواية تقول أن الزكاة من الأمور العبادية ليش
وهذا الارتكاز كان موجود فلا
تذكرون تعبير السيد الشهيد طاب ثراه في الحلقة الثانية يقول إن الرواية المعمول بها أقوى دلالة من الرواية المنقولة مو صحيح؟ لأن الرواية المنقولة ألفاظ أنت تشوف وجوب أنا أشوف استحباب. بينما إذا كانت الرواية معمول بها الهدلالة واحدة، الارتكاز ناشئ لا من لفظ الإمام، وإنما الارتكاز نشأ من مجموع ما صدر من الإمام، قول فعل تقرير. فمعاصرة الإمام، معاشرة الإمام ولدت عند الطبقة المحيطة بالمعصوم على أن المعصوم يتعامل مع الزكاة على أنها أمر عبادي، بس مرة يحكي بالقول ومرة بالفعل ومرة بالتقرير ومرة لا، هم يشوفون حركات الإمام، سكنات الإمام، أسئلة وأجوبة، مدري شنو، مجموع ما صدر من المعصوم. فارتكز في أذهان الرواة أن الزكاة شنو؟
عبادي.
هذا شي يوضح لنا، أعينونا، يوضح لنا من نروح الكتاب الوسائل نلقى باب الصلاة مثلا في باب السجود في 20 رواية، نجي الباب النية نلقاني لو رواية لو ما نلقى رواية. ليش؟
ناشئ من هذا الأمر
الارتكاز. ناشئ من الارتكاز. يقول أنا ناشئ من الارتكاز.
فالأقوال الطيبة لا حاجة.
أنا أحكي روايات شيخا.
لا يكون هناك مشكلة
فيه،
يعني
أقوى
الروح
بالناس فما يحتاج إلى أكثر. أحسنت. يعني الرواة من يسألون يسألون عن الأمر الواضح، لو يسألون عن الأمر الخفي. الآن بالنسبة إلى السجود هذا تشريع جديد، يسألوا على التربة لو مو على التربة، صح لا مو صحيح، على القماش لو مو على، أمر مو واضح، فالمعصوم يتصدى لتوضيحه. هسه بالسؤال بالجواب بالمبادرة، المهم الأمر الخفي مورد السؤال والجواب. أما بالنسبة إلى أن الزكاة أمر عبادي، لعله الرواة يستحون يسألون الإمام لوضوحه، لوضوحه. فإذا من هنا تنشأ عندنا معلومة أن قلة الروايات لا لخلل في الرواة، مثل ما البعض يقول، يقول المشكلة رواتنا بعضهم ما بيهم حظ، عاشروا المعصوم ما عرفوا شلون يسألونه. لا، خطأ هذا الكلام، بل هم كان المرتكز في أذهان الرواة أن الزكاة من الأمور العبادية الواضحة التي من المعيب أن يسألون الإمام عنها. يعني الإنسان يخجل يسأل المعصوم، أنه هو أمر واضح. فإذا من هنا نقول دليلنا على عبادية الزكاة ما هو؟ وأما إنها من العبادات فلقضاء ارتكاز المتشرع بذلك. شوفوا تعبير السيد الشهيد إيش قد دقيق، من يقول سيرة المتشرع هي بنت التشريع، واضح، لأن هي سيرة عدمة غيرت هذه الطبقة المحيطة بمن، وإحنا مو أخذنا بسيرة المتشرعة أنه يأخذون تعاليمهم من الإمام. السؤال هذا التعاليم القولية، يقول لا، الأعام، يقول على أن كونها من الأركان المبني عليها، كمل لي هذا رأي من؟ قبل نبيل ناقشنا زين. هسه المهم المصنف يقول لي أبا عندنا دليلين، إما تتمسك بنية الإسلام على خمس أو تتمسك بالارتكاز، بس هو الصحيح شنو؟ التمسك بالارتكاز، واضح. خلنا نقرأ المتن إخوان. ولا يجب دفعها إلى الفقير إلا إذا، زين، ويجوز نقلها إلى بلد آخر حتى مع وجود، بعد كمل، وأما مع عدم وجوب المستحق، هذا أول الكلام ما يحتاج إلى توضيح، وإذا ماكو مستحق منعطل، صح لا صحيح، وهي من العبادات التي تحتاج إلى قصد التقرر. نأتي إلى بحث مهم وهو زكاة الفطرة. أولا، لماذا سميت زكاة الفطرة. أقوال في المسألة: فطرة الله التي فطر الناس يعني زكاة الخلقة، عندما خلقك الله يعني خلق البدن، هذه زكاة الأبدان. أو تقول قول آخر أنه باعتبار أنك كنت صائما طوال الشهر، والآن هذه زكاة الإفطار فتدفع. لا نريد أن نتحدث عن فوائدها باعتبار أن هذا حكم واجب، حسب بحفظ الأنفس، بحفظ الأبدان، فيه دفع البلاء، فيه كذا، فيه كذا، حسب هذا أمر آخر. نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو الوجوب. وللأسف أن مكتبتنا الإسلامية فقيرة من ناحية البحوث حول الفطرة. وجدت إعرابيا فقلت له: لمن هذه البئر؟ فقال: أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها، أنا فتحتها. فعندما تقول الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الإنسان لم يكن والله أوجده. ولذلك عندما نقول الإنسان خلق على الفطرة، عندنا بعض الروايات أن الله خلق الناس على فطرة التوحيد. يأتي حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن أبواه، لأنه مولود على الفطرة، أبواه يهودانه، ينصرانه، مجلسانه. إذن الأصل لو بقي الإنسان، إذن هو مع الفطرة، إذن موحد لو مو موحد، يهتدي إلى خالقه، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى من يهديه إلى خالقه، وإنما بفطرته يدرك وجود الله جل جلاله. زين، إذا كان الإنسان بفطرته، قل وياك، يهتدي إلى خالقه ويدرك وجود خالق لهذا الكون، لعد ليش الناس تصير شيوعيين ملحدين وما أدري شنو؟ ليش؟ ها، بتعبير أحد علمائنا يقولون الفطرة مثل النبتة. الله جل جلاله عندما خلق الإنسان فطره على التوحيد، ولكن هذه النبتة تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى اهتمام. ولذلك بالنسبة إلى المواعظ، ليش الإنسان يحتاج إلى الموعظة؟ حتى يجلي هذه الفطرة، لأن الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، الكذا الكذا، هذا يلوث الفطرة. فإذا الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى تجديد، يجدد هذه الفطرة حتى يعود إلى الله، يعود إلى فطرته الأولى. ولذلك الإنسان المواعظ والحكم شو تعيد؟ تعيد ارتباطك بالله سبحانه وتعالى. إذن حث الأئمة سلام الله تعالى عليهم، مجالس الوعظ، مجالس الإرشاد، مجالس التفكير بالله، قراءة القرآن، لأنه الإنسان إذا يبقى على هذا المجال مع الأيام فطرته شنو؟ تضعف. ولذلك نقول أنه بالنسبة إلى الفطرة، الفطرة بمعنى أن الله جل جلاله عندما خلق الإنسان خلقه على فطرة التوحيد، لكن هذه الفطرة تحتاج إلى جلي، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى سقي مثل ما يقول أحد علمائنا، تحتاج إلى رعاية. الآن هاي الشبهات التي تثار، ليش هذا يقبل بالشبهة هذا يرد الشبهة؟ ليش هذا يتفاجأ بالشبهة وتنطلي عليه؟ لأن فطرته ضعيفة، يعني باقي مكتفي فقط بمن؟ مكتفي فقط بما خلقه الله عليه. الله هو نصحنا، أمرنا، أرشدنا أن هذه الفطرة مع الأيام تحتاج علما، تحتاج إلى وعظ، تحتاج إلى إرشاد. ولذلك الإنسان كلما ابتعد عن مجالس الوعظ، عن مجالس الإرشاد، عن قراءة القرآن، عن قراءة الأدعية، عن زيارة المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، فطرت تضعف مع الأيام إذا ما يراعي هاي الأمور. إذن زكاة الفطرة بحثنا القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد.